السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: فصل. وأما الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
الجاري في عرف المصنفين أن الفصل شعبة من القول المتقدم عليه، فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجهين: أحدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، في قوله: وأما الصلاة، أي التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: بني الإسلام على خمس، الحديث. والأخرى في شروعه في بيان أحكام الطهارة، في قوله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، ليبين تعلقها بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة في كونها شرطا لها. فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات أنها شرط للصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، وقدمت عليها لأنها شرط من شروطها، والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له، والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. وعد المصنف ستة من شروط الصلاة، وعد المصنف في كلامه الآتي ستة من شروط الصلاة المتعلقة بصحتها. فالأول الطهارة من الحدث، والثاني إزالة النجاسة، وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة، فهي تتعلق بهما كما ستعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الإسلام والعقل والتمييز، وتركها للعلم بها لأنها شرط لكل عبادة، أي شهرة، لأنها شرط في صحة كل عبادة إلا ما استثني، والمحكوم به هو الأصل وشروط الصلاة اصطلاحا عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء. وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، تترتب عليها الآثار المقصودة منها، والماهية هي الحقيقة، فشروط الصلاة أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، فليست منها وتترتب عليها إذا وجدت الآثار المقصودة من فعل الصلاة. فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت آثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الأجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليه، انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها، وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة، فشروط الصلاة موصوفة بوصفين، أحدهما أنها تتقدم على الصلاة،
والآخر أن أحكامها تبقى مستمرة فيها، أن أحكامها تبقى مستمرة فيها. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، ومنه رفعه بالوضوء، فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها، لا في أثنائها ولا بعدها، وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها. فلو انتقض وضوءه وجب عليه أن يرفع حدثه ويستأنف صلاته. وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وهي في الشرع ارتفاع الحدث، وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث أو حكم ذلك، ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث أو حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور، فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور: أحدها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. إما لبقاء الحدث أو عدم وجوده أصلا، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا. فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة. ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة، ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور أولا وهو عدم ارتفاع، وهو وجود الحدث أصلا، من به سلس بول فحدثه باق لكن عفي عنه. ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه أصلا، من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة، إذ الحدث ارتفع بالغسلة الأولى. والثالث زوال الخبث، وثالثها زوال الخبث، ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أن يجعل له حكم ذلك، أن يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو نجاسة بدن. فإن المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث، إذ هو مبيح لا رافع عند الحنابلة، وكذا ما في معناه، أو تيمم عن نجاسة بدن فإنه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة أصل ذلك، إذ أصل إزالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب، فهذه الأمور الأربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة، فيكون الحد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الأمور الأربعة. وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة، فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. والحديث عندهما في المعنى الذي أراده بغير هذا اللفظ، ففيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا اللفظ أقرب إلى ما ذكره المصنف، وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، إذ هو المذكور فيه، إذ هو المذكور فيه. فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، وذلك في قوله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما، فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما. وذكر النجاسة لا لكونها حدثا، وذكر النجاسة لا لكونها حدثا، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامها، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامهما، برفع الحدث وإزالة النجاسة، برفع الحدث وإزالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي، فهو معنوي غير حسي، والآخر أنه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، سواء كان أمر إيجاب كالصلاة أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف، أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وأنواع الحدث اثنان، وأنواع الحدث اثنان، أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، أي لا تصح منه ولا تبرأ بفعلها ذمته. فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة، فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا، وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا. وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له فيما يأتي إن شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة نوعان، أحدهما نجاسة عينية، نجاسة عينية كبول وغائط فعينهما نجسة، كبول وغائط فعينهما نجسة أي ذاتهما، والآخر نجاسة حكمية. وهي النجاسة التي طرأت أي وقعت على محل طاهر. كبلاط بال عليه أحد، فإن أصل البلاط الذي يجعل على الأرض طاهر، والبول نجس، فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية. ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له، أي فلا تصح منه أيضا. فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها بدنه وهو جسد المصلي، وثانيها ثوبه وهو اللباس الذي يصلي فيه، وهو اللباس الذي يصلي فيه. واسم الثوب يشمل ايش؟ كل ما يغطى به البدن، واسم الثوب يشمل كل ما يغطى به البدن، فالقميص ثوب والعمامة ثوب والسروال ثوب. سمي اللباس ثوبا لأنه يثاب إليه أو أي يرجع فيعتاد لبسه، سمي اللباس ثوبا لأنه يرجع إليه فيعتاد لبسه. وثالثها البقعة التي يصلي عليها، البقعة التي يصلي عليها أي موطن صلاته، أي موضع صلاته من الأرض، أي موضع صلاته من الأرض. ثم ذكر المصنف أنواع الطهارة فقال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام للطهارة، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام للطهارة، فإن الحدث له رافعان، أحدهما أصلي وهو الماء، وذكر هنا أحدهما أصلي وهو الماء فذكر هنا، فيرفع به الحدث وضوءا أو غسلا، والآخر بدلي وهو التراب، وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، فالقسمة المذكورة لرافع الحدث، أما أقسام الطهارة فهي نوعان، أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخباث، فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع إليهما على ما سبق بيانه، وكل واحد منهما له نوعان. فطهارة الأحداث لها نوعان. الأول الرفع بالماء، وهو الأصل. والثاني الرفع بالتراب وهو بدل، وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم، أما على المذهب فهو غير رافع، كما سيأتي بيانه في باب التيمم إن شاء الله. وطهارة الأخباث لها نوعان أيضا. الأول الإزالة بالماء، وهو الأصل، والثاني الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة، ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء، لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره، وأشار المصنف إلى هذين النوعين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي، ويكفي في غسل النجاسات على البدن إلى آخره، إذ لم يقيده بالإزالة بالماء، فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها، وهو خلاف المذهب كما سيأتي، ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه، الأولى حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، وهو الماء الطهور، في قوله فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، فهو طهور. انتهى كلامه. وهاتان الجهتان تجمعان مناشئ الماء، فالماء ينشأ إما بنزوله من السماء كالمطر، أو بخروجه من الأرض كبئر أو نبع. وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما، هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. ومعنى قولهم ولو حكما أي ولو عرض له وص لم يكن عليه في أصل الخلق، أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلقة، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، فهذا محكوم بأنه باق على خلقته لكن حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور في قوله يطهر من الأحداث والأخبار، يطهر من الأحداث والأخباث، فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. والثالثة حكم تغير الماء الطهور، فبين أنه يتغير بشيئين، الأول تغيره بالطاهرات، تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. انتهى كلامه. فإذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر كزعفران أو عجين في لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته، للحديث الذي ذكره وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث بضاعة، ويعرف بحديث بضاعة نسبة للبئر المذكورة في الحديث، ففيه أن الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء. وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة. فالماء إذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه، ما دام اسم الماء باقيا عليه، فإن خرج عن اسم الماء ككونه مرقا أو شايا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا إزالة الخبث. فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، أحدهما أن يبقى عليه اسم الماء، أن يبقى عليه اسم الماء فلا يسمى بغيره، فلا يسمى بغيره، كما إن فيه زعفران أو فيه عجين يسير، فهذا باق على طهوريته. والآخر أن يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء، فلا يبقى عليه اسم الماء، فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بأنه يكون طهورا، لأنه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا أو مرقا أو غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات، تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فالماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة تحدث فيه، ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه. وحكمه تحريم استعماله في الطهارة، وإياه عنا بقوله يجب اجتنابه، فواجب الاجتناب هو المحرم، فيحرم استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله، هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله. وذكر وجوب الاجتناب أعلى، وذكر وجوب الاجتناب أعلى لأمرين، أحدهما أنه يكون بهذا من فعل المأمور، أنه يكون بهذا من فعل المأمور، وهو أعظم من ترك المنهي، وهو أعظم من ترك المنهي عنه في أصح القولين. والآخر أن إيجاب الاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعمال، أن إجابة الاجتناب فيه زيادة عن تحريم استعمال، عن تحريم استعماله، وهو التباعد عنه، وهو التباعد عنه، فيفارقه العبد. ثم ذكر الأصل في الأعيان المنتفع بها فقال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح أي حلال. وألف الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها، وألف في الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها، فالقاعدة متعلقة بالأعيان المنتفع بها أن الأصل فيها الطهارة والإباحة. والأعيان جمع عين، والأعيان جمع عين، والعين هو الشيء، والعين هو الشيء، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك، وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر أخذا بالأصل، ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك، فما تيقن يجعل أصلا، والطارئ لا يتحول ولا يصار إليه. وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يرجع إلى الحكم بالمتيقن، وهو أنه باق على حدثه، وهو أنه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك، ويشاركه الجهل، فالأصل محكوم به في حالين، فالأصل محكوم به في حالين: الحال الأولى الشك، والحال الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء أو جهل ذلك فإن الأصل كونه إيش؟ طاهرا. واقتصر المصنف على الشك لأنه الأغلب، لأنه الأغلب، إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم، إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم، فتجد المرأة يعلم الشيء ويشك فيه، وكذلك مثله الجاهل. وأما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم، فيختص ببعض الأفراد. ثم ذكر المصنف أن جميع الأواني مباحة ولو كانت ثمينة، وأخرج من هذا العموم شيئان: أحدهما آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، والآخر ما فيه شيء منهما، ما فيه شيء منهما، أي على أي وجه كان، أي على أي وجه كان مطليا أو مطعما أو مطرزا أو غير ذلك، لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور، وقد عزاه إلى المتفق عليه، ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبق إفصاحه عنهما في أول الكتاب عند ذكر في أول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة، فيباح. وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة أوصاف، أحدها كونه يسيرا، واليسير هو القليل، وتقديره يرجع فيه إلى العرف، وثانيها كونه فضة لا ذهبا، كونه فضة لا ذهبا، فلا يعفى عن يسير الذهب، فلا يعفى عن يسير الذهب. وثالثها كونه لحاجة، كونه لحاجة. والمراد بالحاجة هنا أن يتعلق به غرض غير الزينة، أن يتعلق به غرض غير الزينة. فإن الفرق بين الضرورة والحاجة مرده إلى سد الشيء مسد غيره، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. وينازع الحاجة الزينة، وينازع الحاجة الزينة. ويفرق بينهما بأن الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة، أي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة، عن مجرد اتخاذه زينة، كالآنية التي تضبب بفضة، إذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة، وهو جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، أي من شق من الآنية. فاستعمال الفضة أجود وأنفع للخلق، فوسع عليهم في ذلك، فلم تتخذ لأجل الزينة، فلم تتخذ لأجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الأواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب إيش الآنية، بقولهم باب الآنية، ويتبعونها باب المياه، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب الطهارة، فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الآنية، هما باب المياه وباب الآنية. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الأصل، خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل، وهي جعله الماء قسمين، وهي جعله الماء قسمين، هما الطهور والنجس، هما الطهور والنجس. والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب، وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، أي ليس من قوله، أي ليس من قوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب. وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، وهي مقدرة حكما، وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة، فهذا الباب مع خمسة أبواب بعده وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة فيه، فكتاب الطهارة من منهج السالكين وهو كما تقدم مقدر حكما، فيه ستة أبواب، فيه ستة أبواب. الأول باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، ومعه فصل في إزالة النجاسة، ومعه فصل في إزالة النجاسة ألحق به دون ترجمة لفظا، ألحق به دون ترجمة لفظا، فهي مقدرة حكما. والثاني باب صفة الوضوء، ومعه فصل في المسح على الخفين، باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته، باب ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم، والخامس باب التيمم. والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، تقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، وستة مظهرة مترجم بها وهي المعدودة آنفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، فهو يجمع مقصدين،
أحدهما الاستنجاء والآخر آداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء اصطلاحا هو إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحو، إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وآداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين، هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين. ومعنى قولنا ما يحمد فعله أي إيجاده، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا. فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل، فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه، والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه. والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة، والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة. وتصرف المصنف على خلاف هذا، فإنه قدم آداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء. والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما لتضبط، والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما ليضبط. فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة، فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة. فالأدب الأول في قوله يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وتقدم بيان معنى المستحب عند قول المصنف إيش؟ والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، عند قول المصنف والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه انتهى. فإن المستحب من أسمائه، فإن المستحب من أسمائه، فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا. قال السيوطي في الكوكب الساطع: والندب والسنة والتطول، والندب والسنة والتطول. والمستحب بعضنا قد نوع، المستحب بعضنا قد نوع، أي هي ألفاظ جعلت لشيء واحد يجمعها معنى عام، وقد يستعمل بعضها في غير موضع بعض، لكنها تشترك في الأصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب إليها الخلق، وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير إيش؟ الواجب، على غير الواجب، واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب. طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ ها؟
مستحب؟ تعبوا شرعا، نحن نتكلم عن شرعا، يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب. ها إيه، مستحب زيادة، لكن هو في يشارك المستحب في أصل محبة الله ومحبة الشرع له. ها الواجب أحب، هذه ما نختلف، لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ تقول مستحب شرعا، يعني من محبوبات الله. اي طيب، وش الفرق بينهم؟ وجرى في لسان الفقهاء، ايش كنا العباره عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر الى تعلقه بالعبد، بالنظر الى تعلقه بالعبد، إذ الواجب لازم له أصلا، إذ الواجب لازم له أصلا. وأما المستحب، وأما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له أصلا، فهو غير لازم له أصلا، لكن يستحب منه فعله، لكن يستحب منه فعله. فمما يستحب في آداب قضاء الحاجة أن المتخلي إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ويسمى كنيفا، ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت الأصل فيه عدم تسميته خلاء، الأصل فيه عدم تسميته خلاء، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، أي تبقى فيه، بخلاف المستعمل اليوم، إذ تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال باء قوي عليها. نعم، إذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء. فمن أراد دخول الخلاء فإنه يستحب أن يقدم رجله اليسرى، أي إذا أراد الدخول فيجعل أول ما يدخل منه هو رجله اليسرى. والأدب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستحب لمن دخل الخلاء أن يقول ذلك قبل دخوله، قبل دخوله، فالأدب على تقدير إذا أراد دخول الخلاء، فالأدب المذكور على تقدير إذا أراد دخول الخلاء فيقول ذلك. وهذان ذكران، وهذان ذكران، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، والآخر قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان من جهتين، وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الأولى تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، بأن يقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والأخرى بضم باء الخبث وسكونها، بضم باء الخبث وسكونها، ففيها روايتان، ففيها روايتان، فالخبث بالضم ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، والخبائث إناثهم، والخبث بسكون الباء الشر، والخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الأفعال القبيحة، والخبائث الأفعال القبيحة. والأدب الثالث في قوله وإذا خرج منه قدم اليمنى، أي إذا أراد الخروج من الخلاء فإنه يقدم رجله اليمنى، فإنه يقدم رجله اليمنى، وحذف ذكر الرجل للعلم بها، وحذف ذكر الرجل للعلم بها، فالرجل آلة الخروج، فالرجل آلة الخروج. والأدب الرابع في قوله وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة، فيستحب لمن خرج من الخلاء أن يقول ذلك. وهذان ذكران أيضا، أحدهما قول غفرانك، والآخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع، وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع. لماذا؟ نعم. لتعذرهما، يعني مثلا إنسان اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق، فأخذ في طريق في صحراء، فأخذ عنه يمنة ثم نزل لقضاء حاجته، فهنا يقال يقدم اليمنى، وإذا دخل قدم اليسرى وإذا خرج قدم اليمنى، أم لا يقال؟ لا يقال، لتعذرهما. أما الأدب الثاني والثالث وهما الأذكار الأربعة، فمن كان في فضاء متى يقولها؟ إذا كيف إذا فإنه يقولهما عند تشمير ثيابه وإرسالها، عند تشمير ثيابه وإرسالها، فإذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا أرسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ إذا قصد موضع قضاء الحاجة، يعني يقول دعاء الدخول إذا قصد موضع الحاجة، ويقول دعاء الخروج إذا رجع منه، ويقول دعاء الخروج إذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره إذا أخذ يمنة، فإنه إذا نزل من سيارته قاصدا للموضع الذي يقضي في الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا رجع منه فركب فأراد أن يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني والأول أظهر والله أعلم. والأدب الخامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا، فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أن يسند بدنه إليها، أن يسند بدنه إليها ويجعل ثقله عليها، وينصب اليمنى رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض، رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض. أما إن كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه، أما إذا كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، فهذا مع كونه قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والأدب السادس في قوله ويستتر بحائط أو غيره، فيستحب لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر بحائط أو غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في ستر، والاستتار جعل العبد نفسه في ستر بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل، بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل. ومحل هذا حالان، ومحل هذا حالان، إحداهما أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، كرجل أجنبي، كرجل أجنبي. والأخرى أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره، أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره. فإن كان عند من يحل نظره إليه لم يجب عليه الاستتار ولكن يستحب. ومثله كذلك لو قضى حاجته بحضرة من لا ينظر إليه، كصاحب في سفر والله ظهره، كصاحب في سفر والله ظهره. والأدب السابع في قوله ويبعد إن كان في الفضاء، فيستحب للمتخلي أن يبعد، أن يأخذ بعيدا عن الناس إذا كان في فضاء. والمراد بالفضاء إيش؟ ما ليس محوطا ببنيان، ما ليس محوطا ببنيان. فإذا كان كذلك فإنه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس، لأنه إن كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك، لم يؤمر بذلك. فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت مستوية في حكمها، فما في أعلى البيت كما في أسفل البيت، لا يترجح تقديم استحباب واحد على الآخر لأنهما في بنيان لا فضاء. والأدب الثامن في قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. وهذا الأدب مشتمل على تحريم التخلي وقضاء الحاجة في أربعة مواطن: الأول الطريق، والمراد به المسلوك، وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه، والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس، محل جلوس للناس، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، ولو كان ثمرها لا يؤكل، ولو كان ثمرها لا يؤكل من آدمي، فقد ينتفع به في غيره. ورابعها المحل الذي يؤذي فيه الناس، المحل الذي يؤذي فيه الناس، إما بالرائحة أو بكراهيتهم تكشفه قريبا منهم. وعبر المصنف بقوله ولا يحل، والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء الحاجة إلى آخره، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، فإن قوله لا يحل من باب النفي، فإن قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته من باب النفي، والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، إذ يطلب فيه إعدام المذكور وعدم وجوده، إذ يطلب فيه إعدام الموجود، إعدام المذكور وعدم وجوده. والتحريم هو أثر النهي، التحريم أثر هو أثر النهي، فذكر عدم الحل بالنفي أبلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والأدب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. والنفي هنا للتحريم، فيحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والقبلة هي الكعبة، والقبلة هي الكعبة، ويشمل عينها وجهتها، ويشمل عينها وجهتها، فعينها بنيانها، فعينها بنيانها، وجهتها الناحية التي تكون فيها، الناحية التي تكون فيها، فيحرم عليه استقبال بنيانها إن كان قريبا، وجهتها إن كان بعيدا، وكذلك يحرم الاستدبار والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره، جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره. والمنهي عنه تحريما هو حال قضاء الحاجة لا حال الاستنجاء، لا حال الاستنجاء. فمن أراد أن يقضي حاجته حرم عليه استقبال قبلته واستدباره. أما إزالة الخارج عنه بالاستنجاء أو الاستجمار فهذا يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. فلو قدر أن أحدا أراد أن يتخلى فجعل القبلة عن يمينه فقد امتثل ما ذكر من النهي، فلما فرغ من حاجته وأراد أن يستجمر أو يستنجي تحول عن ذلك الموضع ثم استقبل القبلة أو استدبره، فإنه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما. ثم ذكر أحكام الاستنجاء في قوله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل أو تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه أن يزيل الخارج من سبيله، وهذه الإزالة تسمى كما تقدم استنجاء، سواء كان المستعمل لإزالتها الماء أو غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، فالاستنجاء أعم. فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، ويقال استجمر بالحجر، ولا يقال استجمر بالماء، ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر بالماء. وتقع هذه الإزالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، فيستعمل لإزالة الخارج أحجارا ثلاثة أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب، أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب أي له ثلاث جهات، فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة، فأقل الاستجمار ثلاث. ومثل الحجارة ما له حكمها كمنديل خشن أو خرقة أو غيرهما، وشرط في استعمال الأحجار ونحوها إنقاء المحل ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج ويبقى أثر وهو البلة، بلة الخارج أي رطوبته، فهذه لا يزيلها الحجر وإنما يزيلها الماء. فإذا لم يبقى إلا هذا مع استجماره بالحجر فقد حصل نقاء المحل. ثم قال: ثم استنجى بالماء، أي بعد استجماره بالحجر، أي بعد استجماره بالحجر. فإذا فرغ من استعمال الحجر فإنه يستنجي بالماء مستعملا له. والأفضل تقديم استعمال الحجر على الماء، فإن عكس كره. ثم قال: ويكفي الاقتصار على أحدهم، أي يكفيه أن يستعمل الحجارة استجمارا أو يستعمل الماء استنجاء، والأفضل الجمع بينهم، والأفضل الجمع بينهما. وإذا جمع قدم استعمال الحجر، وإذا جمع قدم الاستجمار بالحجر. والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، أي برجوعه إلى ما كان وذهاب اللزوجة وهي الرطوبة الناشئة من خروج الخارج، فلا تبقى ويستعمل الماء حتى يزيلها. وختم الباب بذكر ما لا يستجمر به، فقال: ولا يستجمر بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على المتخلي أن يستجمر بالثلاثة التي ذكرها: فالأول الروث، وهو الفضلة الخارجة من الدبر، والثاني العظام، ثم قال: كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديث من أشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه لما ذكر الاستنجاء، وفيه قوله رضي الله عنه: نهى عن الروث والعظام، والثالث ما له حرمة، أي ما أمرنا باحترامه، كورق كتاب علم، أو طعام وغير ذلك من الأشياء المحترمة التي أمر الناس بأن يحترموها ويعظموها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأنبه هنا إلى أمور ثلاثة: أولها، أهيب بالحاضرين في الحرص على مجلس المدارسة بعد المغرب، وفيه يتم توزيع الدرس السابق مكتوبا، وهذه النسخة خاصة بمن يحضر المدارسة فقط، وهذه المدارسة للطلاب والطالبات جميعا، فالطلبة يتدارسون بينهم وكذلك الطالبات يتدارسن بينهن. وثانيها، سيكون بين الفينة والفينة في أثناء شرح الكتاب اختبارات حتى تعينكم على مراجعة ما تدرسون، فتستعدون لذلك دوما كي يحصل الفائدة التامة من هذا الدرس على الوجه الأكمل. وثالثها، ينبغي أن يكون كل واحد منكم مشتركا في بوابتين للعلم بأخبار الدرس، إحداهما الصفحة التي في تويتر، والأخرى القناة التي في التليجرام باسم درر العصيمية، فهاتان البوابتان تنقلان ما يتعلقان بتدبير الدرس إما بتأخيره أو غير ذلك، فإذا صار شيء من ذلك فإنه يتم نشره مبكرا من خلال هاتين البوابتين، فحتى لا يحصل تعني لأحدكم عند وجود تأخير أو تأجيل أو غير ذلك يأتيه العلم في الوقت المناسب له. أما الأسئلة التي نجيب عليها الليلة مما سأله بعض الإخوان فأحسنوا بالسؤال، ووددت أنهم لم يستعملوا طريقة فعلوها، وهي بعث الرسائل المتعلقة بالدرس عن طريق الجوال، فالجوال ليس محل له، وإنما محله أن تكتب ثم نجيب بعد كل درس على ما يتيسر من الأسئلة. فالسؤال الأول يقول هذا السائل: ظاهر كلام ابن سعدي في منهج السالكين أنه يرجح بحسب الأدلة ولم يقيده في المذهب أو روايات. والجواب: أما باعتبار أنه يرجح بالأدلة فهذا هو الذي ذكره، أنه يذكر القول الذي يترجح عنده بالأدلة، وأما دائرة ما يتعلق به الترجيح فالأصل عنده هو المذهب، لما تقدم من كلامه أنه انتقب هذا الكتاب من كتب الأصحاب، ولو قدر وجود شيء خرج به عن روايات المذهب ووجوهه فهذا لا يجعل الكتاب خارجا عن دائرة المذهب الحنبلي. السؤال الثاني يقول: هل إيراد المصنف حديث معاوية رضي الله عنه، يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال بعد ذكر وجوب التفقه بشرطه للاستدلال به على ذلك، وما وجه الدلالة؟ والجواب: نعم، فالمصنف لما ذكر حديث معاوية رضي الله عنه أراد جعله دليلا لقوله: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه إلى آخره، لأن الفقه كما تقدم له متعلقان هما العلم والعمل، والعمل متوقف على العلم، والعمل نوعان: أحدهما علم عمل واجب فيكون العلم به واجبا، والآخر عمل غير واجب وإنما هو مستحب فيكون العلم به غير واجب، والحديث دال على الأمر إذ فيه ذكر الفضل، وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به، وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فالفقه في الحديث، فالفقه في الدين المذكور في الحديث مأمور به تارة أمر إيجاب إذا كان العمل واجبا فيكون العلم به واجبا فيجبان معا، وتارة أمر استحباب إذا كان العمل مستحبا فيكون العلم به مستحبا فيستحبان معا. السؤال الثالث يقول: أشكل علي تقريركم فيما سبق أن العلم إدراك خطاب الشرع، وفي الدرس الماضي أنه معرفة الهدى بدليل، والجواب أن ذاك الذي ذكرناه هو حد العلم، أن العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والمذكور هنا هو شرط ذلك الإدراك، هو شرط ذلك الإدراك، فشرط ذلك الإدراك لخطاب الشرع أن يكون مصحوبا بدليل، أن يكون مصحوبا بدليله. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم،
في سنته السابعة 439,000 وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: فصل. وأما الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
الجاري في عرف المصنفين أن الفصل شعبة من القول المتقدم عليه، فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجهين: أحدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، في قوله: وأما الصلاة، أي التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: بني الإسلام على خمس، الحديث. والأخرى في شروعه في بيان أحكام الطهارة، في قوله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، ليبين تعلقها بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، في كونها شرطا لها. فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات أنها شرط للصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، وقدمت عليها لأنها شرط من شروطها، والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له، والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، وعد المصنف ستة من شروط الصلاة، المتعلقة بصحتها. فالأول الطهارة من الحدث، والثاني إزالة النجاسة، وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة، فهي تتعلق بهما كما ستعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة، هي الإسلام والعقل والتمييز. وتركها للعلم بها لأنها شرط لكل عبادة، أي شهرة، لأنها شرط في صحة كل عبادة إلا ما استثني، والمحكوم به هو الأصل وشروط الصلاة اصطلاحا عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء. وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، تترتب عليها الآثار المقصودة منها والماهية هي الحقيقة فشروط الصلاة أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، فليست منها وتترتب عليها إذا وجدت الآثار المقصودة من فعل الصلاة. فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت آثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الأجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليه انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها، واقعة بين يديها وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة فشروط الصلاة موصوفة بوصفين، أحدهما أنها تتقدم على الصلاة، والآخر أن أحكامها تبقى مستمرة فيها فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، ومنه رفعه بالوضوء، فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها، لا في أثنائها ولا بعدها، وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها، فلو انتقض وضوءه وجب عليه أن يرفع حدثه ويستأنف صلاته. وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وهي في الشرع ارتفاع الحدث، وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور، فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور: أحدها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، إما لبقاء الحدث أو عدم وجوده أصلا، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا. فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة. ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة، ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور أولا وهو عدم ارتفاع وهو وجود الحدث أصلا من به سلس بول فحدثه باق لكن عفي عنه، ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه أصلا من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة، إذ الحدث ارتفع بالغسلة الأولى، والثالث زوال الخبث، وثالثها زوال الخبث، ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أي يجعل له حكم ذلك، أي يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو نجاسة بدن. فإن المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث إذ هو مبيح لا رافع عند الحنابلة، وكذا ما في معناه، أو تيمم عن نجاسة بدن فإنه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة أصل ذلك، إذ أصل إزالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب. فهذه الأمور الأربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة، فيكون الحد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الأمور الأربعة. وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة، فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم، والحديث عندهما في المعنى الذي أراده بغير هذا اللفظ، ففيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا اللفظ أقرب إلى ما ذكره المصنف، وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، إذ هو المذكور فيه، إذ هو المذكور فيه. فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، وذلك في قوله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما، فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما. وذكر النجاسة لا لكونها حدث، وذكر النجاسة لا لكونها حدثا، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامها، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامهما، برفع الحدث وإزالة النجاسة، برفع الحدث وإزالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي، فهو معنوي غير حسي، والآخر أنه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، سواء كان أمر إيجاب كالصلاة أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف، أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وأنواع الحدث اثنان، وأنواع الحدث اثنان: أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، أي لا تصح منه ولا تبرأ بفعلها ذمته. فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة، فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا، وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا. وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له فيما يأتي إن شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة نوعان، أحدهما نجاسة عينية، نجاسة عينية كبول وغائط فعينهما نجسة، كبول وغائط فعينهما نجسة أي ذاتهما. والآخر نجاسة حكمية، وهي النجاسة التي طرأت أي وقعت على محل طاهر. كبلاط بال عليه أحد، فإن أصل البلاط الذي يجعل على الأرض طاهر، والبول نجس، فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية، ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له، أي فلا تصح منه أيضا. فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها بدنه وهو جسد المصلي، وثانيها ثوبه وهو اللباس الذي يصلي فيه، وهو اللباس الذي يصلي فيه. واسم الثوب يشمل ايش؟ كل ما يغطى به البدن، واسم الثوب يشمل كل ما يغطى به البدن، فالقميص ثوب والعمامة ثوب والسروال ثوب. سمي اللباس ثوبا لأنه يثاب إليه أو أي يرجع فيعتاد لبسه، سمي اللباس ثوبا لأنه يرجع إليه فيعتاد لبسه. وثالثها البقعة التي يصلي عليها، البقعة التي يصلي عليها أي موطن صلاته، أي موضع صلاته من الأرض، أي موضع صلاته من الأرض. ثم ذكر المصنف أنواع الطهارة فقال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام للطهارة، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام للطهارة. فإن الحدث له رافعان، فإن الحدث له رافعان، أحدهما أصلي وهو الماء، وذكر هنا أحدهما أصلي وهو الماء فذكر هنا، فيرفع به الحدث وضوءا أو غسلا، فيرفع به الحدث وضوءا أو غسلا. والآخر بدلي وهو التراب، والآخر بدلي وهو التراب، وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. فالقسمة المذكورة لرافع الحدث، فالقسمة المذكورة لرافع الحدث. أما أقسام الطهارة فهي نوعان، أما أقسام الطهارة فهي نوعان، أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخباث، أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخباث. فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع إليهما على ما سبق بيانه، وكل واحد منهما له نوعان، وكل واحد منهما له نوعان. فطهارة الأحداث لها نوعان، فطهارة الأحداث لها نوعان. الأول الرفع بالماء، الرفع بالماء وهو الأصل، الرفع بالماء وهو الأصل. والثاني الرفع بالتراب وهو بدل، الرفع بالتراب وهو بدل. وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم، وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم. أما على المذهب فهو غير رافع، أما على المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه في باب التيمم إن شاء الله. وطهارة الأخبات لها نوعان أيضا، وطهارة الأخبات لها نوعان أيضا. الأول الإزالة بالماء، الإزالة بالماء وهو الأصل. والثاني الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة، الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة، ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء، ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء، لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره، لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. وأشار المصنف إلى هذين النوعين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي، وأشار المصنف إلى هذين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي، ويكفي في غسل النجاسات على البدن إلى آخره، إذ لم يقيده بالإزالة بالماء، إذ لم يقيده بالإزالة بالماء. فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها، فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها، وهو خلاف المذهب كما سيأتي، وهو خلاف المذهب كما سيأتي. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه، ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه. الأولى حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، وهو الماء الطهور في قوله فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، فهو طهور، انتهى كلامه. وهاتان الجهتان تجمعان مناشئ الماء، فالماء ينشأ إما بنزوله من السماء كالمطر، أو بخروجه من الأرض كبئر أو نبع. وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما، هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. ومعنى قولهم ولو حكما أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلق، أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلقة، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، فهذا محكوم بأنه باق على خلقته لكن حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور في قوله يطهر من الأحداث والأخباث، يطهر من الأحداث والأخباث، فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. والثالثة حكم تغير الماء الطهور، فبين أنه يتغير بشيئين، الأول تغيره بالطاهرات، تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح، انتهى كلامه. فإذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر كزعفران أو عجين في لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته، للحديث الذي ذكره وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث بضاعة، ويعرف بحديث بضاعة نسبة للبئر المذكورة في الحديث، ففيه أن الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء. وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة. فالماء إذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه، ما دام اسم الماء باقيا عليه، فإن خرج عن اسم الماء ككونه مرقا أو شايا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا إزالة الخبث. فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، أحدهما أن يبقى عليه اسم الماء، أن يبقى عليه اسم الماء فلا يسمى بغيره، فلا يسمى بغيره، كماء فيه زعفران أو فيه عجين يسير، فهذا باق على طهوريته. والآخر أن يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء، فلا يبقى عليه اسم الماء، فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بأنه يكون طهورا لأنه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا أو مرقا أو غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات، تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فالماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة تحدث فيه، ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه. وحكمه تحريم استعماله في الطهارة، وإياه عنا بقوله يجب اجتنابه، فواجب الاجتناب هو المحرم، فيحرم استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله، وفي معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله. وذكر وجوب الاجتناب أعلى، وذكر وجوب الاجتناب أعلى لأمرين، أحدهما أنه يكون بهذا من فعل المأمور، أنه يكون بهذا من فعل المأمور، وهو أعظم من ترك المنهي، وهو أعظم من ترك المنهي عنه في أصح القولين. والآخر أن إيجاب الاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعمال، أن إجابة الاجتناب فيه زيادة عن تحريم استعمال، عن تحريم استعماله، وهو التباعد عنه، وهو التباعد عنه فيفارقه العبد. ثم ذكر الأصل في الأعيان المنتفع بها فقال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح أي حلال. وألف الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها، وألف في الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها، فالقاعدة متعلقة بالأعيان المنتفع بها أن الأصل فيها الطهارة والإباحة. والأعيان جمع عين، والأعيان جمع عين، والعين هو الشيء، والعين هو الشيء، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك، وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر أخذا بالأصل، ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك، فما تيقن يجعل أصلا، والطارئ لا يتحول ولا يصار إليه. وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يرجع إلى الحكم بالمتيقن، وهو أنه باق على حدثه، وهو أنه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك، ويشاركه الجهل. فالأصل محكوم به في حالين، الحال الأولى الشك، والحال الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء أو جهل ذلك فإن الأصل كونه طاهرا. واقتصر المصنف على الشك لأنه الأغلب، إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم، فتجد المرأة يعلم الشيء ويشك فيه، وكذلك مثله الجاهل. وأما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم، فيختص ببعض الأفراد. ثم ذكر المصنف أن جميع الأواني مباحة ولو كانت ثمينة، وأخرج من هذا العموم شيئان، أحدهما آنية الذهب والفضة، والآخر ما فيه شيء منهما، أي على أي وجه كان، مطليا أو مطعما أو مطرزا أو غير ذلك، لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور، وقد عزاه إلى المتفق عليه، ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبق إفصاحه عنهما في أول الكتاب عند ذكر في أول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة، فيباح. وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة أوصاف، أحدها كونه يسيرا، واليسير هو القليل، وتقديره يرجع فيه إلى العرف، وثانيها كونه فضة لا ذهبا، فلا يعفى عن يسير الذهب، وثالثها كونه لحاجة، والمراد بالحاجة هنا أن يتعلق به غرض غير الزينة، فإن الفرق بين الضرورة والحاجة مرده إلى سد الشيء مسد غيره، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. وينازع الحاجة الزينة، وينازع الحاجة الزينة، ويفرق بينهما بأن الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة، أي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة، عن مجرد اتخاذه زينة، كالآنية التي تضبب بفضة، إذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة، وهو جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، أي من شق من الآنية، فاستعمال الفضة أجود وأنفع للخلق، فوسع عليهم في ذلك، فلم تتخذ لأجل الزينة، فلم تتخذ لأجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الأواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب إيش الآنية، بقولهم باب الآنية، ويتبعونها باب المياه، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب الطهارة، فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الآنية، هما باب المياه وباب الآنية. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الأصل، خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل، وهي جعله الماء قسمين، وهي جعله الماء قسمين، هما الطهور والنجس، هما الطهور والنجس. والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب، وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب، والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، أي ليس من قوله، أي ليس من قوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب، وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب. وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا، وهي مقدرة حكما، وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة، فهذا الباب مع خمسة أبواب بعده وخمسة أبواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة فيه، فكتاب الطهارة من منهج السالكين، وهو كما تقدم مقدر حكما، فيه ستة أبواب، فيه ستة أبواب. الأول باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، ومعه فصل في إزالة النجاسة، ومعه فصل في إزالة النجاسة ألحق به دون ترجمة لفظا، ألحق به دون ترجمة لفظا، فهي مقدرة حكما. والثاني باب صفة الوضوء، ومعه فصل في المسح على الخفين، باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته، باب ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم، والخامس باب التيمم. والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، تقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الآنية، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية أبواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الآنية، وستة مظهرة مترجم بها وهي المعدودة آنفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة هو باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، فهو يجمع مقصدين، أحدهما الاستنجاء والآخر آداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء اصطلاحا هو إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحو، إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وآداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين، هي ما يحمد فعله عند إزالة الخارج من السبيلين. ومعنى قولنا ما يحمد فعله أي إيجاده، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا، أي إيجاده سواء كان قولا أو عملا. فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل، فإن الفعل يطلق على معنى الإيجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه، والمراد بالإيجاد جعل الشيء وإيقاعه. والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة، والمطابق للترجمة أن يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر آداب قضاء الحاجة. وتصرف المصنف على خلاف هذا، فإنه قدم آداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء. والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما لتضبط، والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الأكثر أحكاما ليضبط، فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة، فإنه ذكر 9 آداب من آداب قضاء الحاجة. فالأدب الأول في قوله يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وتقدم بيان معنى المستحب عند قول المصنف إيش؟ والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، عند قول المصنف والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه انتهى. فإن المستحب من أسمائه، فإن المستحب من أسمائه، فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا. قال السيوطي في الكوكب الساطع: والندب والسنة والتطوع، والندب والسنة والتطوع. والمستحب بعضنا قد نوع، المستحب بعضنا قد نوع، أي هي ألفاظ جعلت لشيء واحد يجمعها معنى عام، وقد يستعمل بعضها في غير موضع بعض، لكنها تشترك في الأصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب إليها الخلق، وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب، على غير الواجب، واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب. طيب، الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ مستحب عبو شرعا، نحن نتكلم عن شرعا، يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب. مستحب زيادة، لكن هو في يشارك المستحب في أصل محبة الله ومحبة الشرع له. الواجب أحب، هذه ما نختلف، لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ تقول مستحب شرعا، يعني من محبوبات الله. اي طيب وش الفرق بينهم؟ وجرى في لسان الفقهاء ايش كنا العباره عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر إلى تعلقه بالعبد، بالنظر إلى تعلقه بالعبد، إذ الواجب لازم له أصلا، إذ الواجب لازم له أصلا. وأما المستحب، وأما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له أصلا، فهو غير لازم له أصلا، لكن يستحب منه فعله، لكن يستحب منه فعله. فمما يستحب في آداب قضاء الحاجة أن المتخلي إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، ويسمى كنيفا، ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت الأصل فيه عدم تسميته خلاء، الأصل فيه عدم تسميته خلاء، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، لأن الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه، أي تبقى فيه، بخلاف المستعمل اليوم، إذ تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال باء قوي عليها. نعم، إذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء. فمن أراد دخول الخلاء فإنه يستحب أن يقدم رجله اليسرى، أي إذا أراد الدخول فيجعل أول ما يدخل منه هو رجله اليسرى. والأدب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستحب لمن دخل الخلاء أن يقول ذلك قبل دخوله، قبل دخوله، فالأدب على تقدير إذا أراد دخول الخلاء، فالأدب المذكور على تقدير إذا أراد دخول الخلاء فيقول ذلك. وهذان ذكران، وهذان ذكران، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، أحدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية، والآخر قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان من جهتين، وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الأولى تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، تقديم اسم الله أو تقديم الاستعاذة، بأن يقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والأخرى بضم باء الخبث وسكونها، بضم باء الخبث وسكونها، ففيها روايتان، ففيها روايتان، فالخبث بالضم ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، والخبائث إناثهم. والخبث بسكون الباء الشر، والخبث بسكون الباء الشر. والخبائث الأفعال القبيحة، والخبائث الأفعال القبيحة. والأدب الثالث في قوله وإذا خرج منه قدم اليمنى، أي إذا أراد الخروج من الخلاء فإنه يقدم رجله اليمنى، فإنه يقدم رجله اليمنى. وحذف ذكر الرجل للعلم بها، وحذف ذكر الرجل للعلم بها، فالرجل آلة الخروج، فالرجل آلة الخروج. والأدب الرابع في قوله وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة، أي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة. فيستحب لمن خرج من الخلاء أن يقول ذلك. وهذان ذكران أيضا، أحدهما قول غفرانك، والآخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع، وإذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الأدب الأول والرابع. لماذا؟ نعم. لتعذرهما. يعني مثلا إنسان اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق، فأخذ في طريق في صحراء، فأخذ عنه يمنة ثم نزل لقضاء حاجته، فهنا يقال يقدم اليمنى، وإذا دخل قدم اليسرى وإذا خرج قدم اليمنى، أم لا يقال؟ لا يقال، لتعذرهما. أما الأدب الثاني والثالث وهما الأذكار الأربعة، فمن كان في فضاء متى يقولها؟ إذا كيف إذا فإنه يقولهما عند تشمير ثيابه وإرسالها، عند تشمير ثيابه وإرسالها. فإذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا أرسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ إذا قصد موضع قضاء الحاجة، يقول دعاء الدخول إذا قصد موضع الحاجة، ويقول دعاء الخروج إذا رجع منه، ويقول دعاء الخروج إذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره إذا أخذ يمنة، فإنه إذا نزل من سيارته قاصدا للموضع الذي يقضي في الحاجة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا رجع منه فركب فأراد أن يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، والأول أظهر والله أعلم. والأدب الخامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا، فيستحب عند قضاء حاجته إذا كان قاعدا أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أن يسند بدنه إليها، أن يسند بدنه إليها ويجعل ثقله عليها، وينصب اليمنى رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض، رافعا لها واضعا أطراف أصابعها على الأرض. أما إن كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه، أما إذا كان قائما فإنه يعتمد حينئذ على رجليه، وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الإفرنجي، فهذا مع كونه قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والأدب السادس في قوله ويستتر بحائط أو غيره، فيستحب لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر بحائط أو غيره، والاستتار جعل العبد نفسه في ستر، والاستتار جعل العبد نفسه في ستر بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل، بأن يكون بينه وبين من ينظر إليه حائل، ومحل هذا حالا، ومحل هذا حالان، إحداهما أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، أن يكون الناظر ممن لا يحل نظره إليه، كرجل أجنبي، كرجل أجنبي، والأخرى أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره، أن يكون الناظر ممن لا يغض بصره. فإن كان عند من يحل نظره إليه لم يجب عليه الاستتار ولكن يستحب، ومثله كذلك لو قضى حاجته بحضرة من لا ينظر إليه كصاحب في سفر والله ظهره، كصاحب في سفر والله ظهره. والأدب السابع في قوله ويبعد إن كان في الفضاء، فيستحب للمتخلي أن يبعد، أن يأخذ بعيدا عن الناس إذا كان في فضاء، والمراد بالفضاء إيش؟ ما ليس محوطا ببنيان، ما ليس محوطا ببنيان، فإذا كان كذلك فإنه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس، لأنه إن كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك، لم يؤمر بذلك، فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت مستوية في حكمها، فما في أعلى البيت كما في أسفل البيت، لا يترجح تقديم استحباب واحد على الآخر لأنهما في بنيان لا فضاء. والأدب الثامن في قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. وهذا الأدب مشتمل على تحريم التخلي وقضاء الحاجة في أربعة مواطن. الأول الطريق، والمراد به المسلوك، وهو الذي يتخذه الناس جادة في السير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة في السير فيه. والثاني محل جلوس للناس، محل جلوس للناس، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع، وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، ولو كان ثمرها لا يؤكل، ولو كان ثمرها لا يؤكل من آدمي، فقد ينتفع به في غيره. ورابعها المحل الذي يؤذي فيه الناس، المحل الذي يؤذي فيه الناس، إما بالرائحة أو بكراهيتهم تكشفه قريبا منهم. وعبر المصنف بقوله ولا يحل، والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء الحاجة إلى آخره، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، وعدل عنه للمبالغة في الزجر، فإن قوله لا يحل من باب النفي، فإن قوله ولا يحل له أن يقضي حاجته من باب النفي، والنفي نهي وزيادة، والنفي نهي وزيادة، إذ يطلب فيه إعدام المذكور وعدم وجوده، إذ يطلب فيه إعدام الموجود، إعدام المذكور وعدم وجوده. والتحريم هو أثر النهي، التحريم أثر هو أثر النهي، فذكر عدم الحل بالنفي أبلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والأدب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. والنفي هنا للتحريم، فيحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والقبلة هي الكعبة، والقبلة هي الكعبة، ويشمل عينها وجهتها، ويشمل عينها وجهتها، فعينها بنيانها، فعينها بنيانها، وجهتها الناحية التي تكون فيها، الناحية التي تكون فيها، فيحرم عليه استقبال بنيانها إن كان قريبا، وجهتها إن كان بعيدا، وكذلك يحرم الاستدبار. والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستقبال التوجه إليها بين يديه، والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره، جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره. والمنهي عنه تحريما هو حال قضاء الحاجة لا حال الاستنجاء، لا حال الاستنجاء. فمن أراد أن يقضي حاجته حرم عليه استقبال قبلته واستدباره. أما إزالة الخارج عنه بالاستنجاء أو الاستجمار فهذا يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. فلو قدر أن أحدا أراد أن يتخلى فجعل القبلة عن يمينه فقد امتثل ما ذكر من النهي، فلما فرغ من حاجته وأراد أن يستجمر أو يستنجي تحول عن ذلك الموضع ثم استقبل القبلة أو استدبره، فإنه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما. ثم ذكر أحكام الاستنجاء في قوله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل أو تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه أن يزيل الخارج من سبيله، وهذه الإزالة تسمى كما تقدم استنجاء، سواء كان المستعمل لإزالتها الماء أو غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه، فالاستنجاء أعم. فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر، ويقال استجمر بالحجر، ولا يقال استجمر بالماء، ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر بالماء. وتقع هذه الإزالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، فيستعمل لإزالة الخارج أحجارا ثلاثة أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب، أو حجرا واحدا ذا ثلاث شعب، أي له ثلاث جهات، فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة، فأقل الاستجمار ثلاث. ومثل الحجارة ما له حكمها كمنديل خشن أو خرقة أو غيرهما، وشرط في استعمال الأحجار ونحوها إنقاء المحل ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ونقاؤه إذا استجمر بحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج ويبقى أثر وهو البلة، بلة الخارج أي رطوبته، فهذه لا يزيلها الحجر وإنما يزيلها الماء. فإذا لم يبقى إلا هذا مع استجماره بالحجر فقد حصل نقاء المحل. ثم قال ثم استنجى بالماء، أي بعد استجماره بالحجر، أي بعد استجماره بالحجر، فإذا فرغ من استعمال الحجر فإنه يستنجي بالماء مستعملا له، والأفضل تقديم استعمال الحجر على الماء، فإن عكس كره، فإن عكس كره. ثم قال: ويكفي الاقتصار على أحدهم، أي يكفيه أن يستعمل الحجارة استجمارا أو يستعمل الماء استنجاء، والأفضل الجمع بينهما، والأفضل الجمع بينهما. وإذا جمع قدم استعمال الحجر، وإذا جمع قدم الاستجمار بالحجر. والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل إلى خشونته، أي برجوعه إلى ما كان وذهاب اللزوجة وهي الرطوبة الناشئة من خروج الخارج، فلا تبقى، ويستعمل الماء حتى يزيلها. وختم الباب بذكر ما لا يستجمر به، فقال: ولا يستجمر بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على المتخلي أن يستجمر بالثلاثة التي ذكرها: فالأول الروث، وهو الفضلة الخارجة من الدبر، وهو الفضلة الخارجة من الدبر. والثاني العظام، والثاني العظام. ثم قال: كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديث من أشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه لما ذكر الاستنجاء، وفيه قوله رضي الله عنه: نهى عن الروث والعظام، نهى عن الروث والعظام. والثالث ما له حرمة، والثالث ما له حرمة، أي ما أمرنا باحترامه، أي ما أمرنا باحترامه، كورق كتاب علم، كورق كتاب علم أو طعام وغير ذلك من الأشياء المحترمة التي أمر الناس بأن يحترموها ويعظموها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأنبه هنا إلى أمور ثلاثة: أولها، أهيب بالحاضرين في الحرص على مجلس المدارسة بعد المغرب، وفيه يتم توزيع الدرس السابق مكتوبا، وهذه النسخة خاصة بمن يحضر المدارسة فقط، وهذه المدارسة للطلاب والطالبات جميعا، فالطلبة يتدارسون بينهم، وكذلك الطالبات يتدارسن بينهن. وثانيها، سيكون بين الفينة والفينة في أثناء شرح الكتاب اختبارات حتى تعينكم على مراجعة ما تدرسون، فتستعدون لذلك دوما كي يحصل الفائدة التامة من هذا الدرس على الوجه الأكمل. وثالثها، ينبغي أن يكون كل واحد منكم مشتركا في بوابتين للعلم بأخبار الدرس، إحداهما الصفحة التي في تويتر، والأخرى القناة التي في التليجرام باسم درر العصيمية، فهاتان البوابتان تنقلان ما يتعلقان بتدبير الدرس إما بتأخيره أو غير ذلك، فإذا صار شيء من ذلك فإنه يتم نشره مبكرا من خلال هاتين البوابتين، فحتى لا يحصل تعني لأحدكم عند وجود تأخير أو تأجيل أو غير ذلك يأتيه العلم في الوقت المناسب له. أما الأسئلة التي نجيب عليها الليلة مما سأله بعض الإخوان فأحسنوا بالسؤال، ووددت أنهم لم يستعملوا طريقة فعلوها، وهي بعث الرسائل المتعلقة بالدرس عن طريق الجوال، فالجوال ليس محل له، وإنما محله أن تكتب ثم نجيب بعد كل درس على ما يتيسر من الأسئلة. فالسؤال الأول يقول هذا السائل: الظاهر كلام ابن سعدي في منهج السالكين أنه يرجح بحسب الأدلة ولم يقيده في المذهب أو روايات. والجواب: أما باعتبار أنه يرجح بالأدلة فهذا هو الذي ذكره، أنه يذكر القول الذي يترجح عنده بالأدلة، وأما دائرة ما يتعلق به الترجيح فالأصل عنده هو المذهب، لما تقدم من كلامه أنه انتقب هذا الكتاب من كتب الأصحاب، ولو قدر وجود شيء خرج به عن روايات المذهب ووجوهه فهذا لا يجعل الكتاب خارجا عن دائرة المذهب الحنبلي. السؤال الثاني يقول: هل إيراد المصنف حديث معاوية رضي الله عنه، يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال بعد ذكر وجوب التفقه بشرطه للاستدلال به على ذلك، وما وجه الدلالة؟ والجواب: نعم، فالمصنف لما ذكر حديث معاوية رضي الله عنه أراد جعله دليلا لقوله: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه إلى آخره، لأن الفقه كما تقدم له متعلقان، هما العلم والعمل، والعمل متوقف على العلم، والعمل نوعان: أحدهما علم عمل واجب فيكون العلم به واجبا، والآخر عمل غير واجب وإنما هو مستحب فيكون العلم به غير واجب. والحديث دال على الأمر إذ فيه ذكر الفضل، وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به، وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. فالفقه في الحديث، فالفقه في الدين المذكور في الحديث مأمور به، تارة أمر إيجاب إذا كان العمل واجبا فيكون العلم به واجبا فيجبان معا، وتارة أمر استحباب إذا كان العمل مستحبا فيكون العلم به مستحبا فيستحبان معا. السؤال الثالث يقول: أشكل علي تقريركم فيما سبق أن العلم إدراك خطاب الشرع، وفي الدرس الماضي أنه معرفة الهدى بدليله. والجواب: أن ذاك الذي ذكرناه هو حد العلم، أن العلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والمذكور هنا هو شرط ذلك الإدراك، هو شرط ذلك الإدراك، فشرط ذلك الإدراك لخطاب الشرع أن يكون مصحوبا بدليله، أن يكون مصحوبا بدليله. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.